بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه واتبع هداه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، شهر رمضان فرصة طيبة لبداية العهد مع الله عز وجل. لقد كان لنا إخوان في هذا العام ودعناهم ولم يدركوا معنى رمضان، ولكن الله تعالى أمد في أعمارنا وبسط في آجالنا ليرى أعمالنا. فالسعيد حقا من جعل نفسه عبدا لله وراء الله سبحانه ولم يرائي أحدا غير الله. فهذا شهر التشمير ريحه قد أتى وشذابه قد حل، فينبغي لكل مسلم بصير أن يجعل لنفسه خطة رشد في ذلك الشهر. وأصحاب البيوتات يجب ألا يمر ذلك الشهر عليهم هكذا، بل لابد أن يكون ذلك الشهر فرصة مناسبة أيضا لقنص مكاسب عدة. لابد أن يهتم أصحاب الأسر بالترابط الأسري، مسألة مهمة جدا، مسألة الترابط الأسري، العلاقة بين الزوج والزوجة، والعلاقة بين الزوجين والأولاد، والعلاقة بين الأسرة الصغيرة والأسرة التي أكبر كالأعمام والأخوال. كل هذه المسائل ينبغي أن يجتهد رب الأسرة في إقامتها، فلا ينتهي شهر رمضان إلا والآصرة قد قويت والعزيمة قد اشتدت. ما الضير أن تجتمع الأسرة في رمضان لقراءة ورد يومي، وليكن ذلك الوقت كل يوم بعد العصر قراءة جزء، ويقوم الأب بإدارة ذلك المجلس، والأم والأولاد كل منهم يقرأ ما تيسر، بحيث لا ينتهي المجلس إلا وقد قرأوا جزءا من القرآن. حتى ولو ذهبت الأسرة للإفطار في أي مكان فإنهم يجتمعون لقراءة هذا الجزء أيضا. ذهبوا إلى عم أو إلى خال أو إلى قريب أو ما إلى ذلك، تجتمع الأسرة وسيفرضون على الآخرين أن يجلسوا معهم في ذلك المجلس. أيضا ما الضير أن تحفظ الأسرة كل يوم حديثا واحدا في رمضان، حديثا واحدا، فلا ينتهي رمضان إلا والأسرة قد حفظت 30 حديثا. ما الضير في ذلك الأمر؟ ولتكن هذه الأحاديث من جوامع الكلم وما أكثرها. أيضا ما الضير أن يكون في ذلك المجلس شخصية من الشخصيات المؤثرة في تاريخ الإسلام والمسلمين، سواء كان صحابيا أو كان تابعيا أو كان إماما أو كان قائدا أو كان أميرا أو ما إلى ذلك. ما الضير؟ ما الضير في ذلك الأمر؟ بحيث تكون هذه النماذج قدوة لأولاد المسلمين. ولا بأس أن نأتي ببعض النماذج من النساء، فإن النساء كثيرا لا يسمعن عن جهد النساء أمثالهن، لا يسمعن إلا عن جهد الرجال. المرأة تسمع عن جهد الصحابة من الرجال، التابعين من الرجال، الأمراء من الرجال، القضاة من الرجال، القادة من الرجال، ولكنها ربما لا تعرف اسم صحابية كان لها دور عظيم، باستثناء عائشة مثلا أو خديجة، لا تعرف مثلا من هي نسيبة بنت كعب الأنصارية، لا يعرفون من هي، لا يعرفون من هي حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. كذلك هناك دور خطير للنساء عبر السنين. يمكن لذلك المجلس أن يقوم رب الأسرة بجمع مثل هذه التراجم وقراءتها لأرباب البيت. هناك كتاب جيد هو تقريب أو تلخيص سير أعلام النبلاء في جزء واحد، وصاحبه حقيقة، وهذا الكتاب قدم له الشيخ محمد صفوت نور الدين، وهو تلخيص جيد لا بأس به، تلخيص جيد لا بأس به، يمكن أن يأتي به. ممكن يأتي بكتاب صور من حياة التابعين، ممكن أن يأتي بأعلام السلف، وهذا في جزئين، يمكن أن يأتي به للشيخ أحمد فريد، كتاب جيد وطيب ومفيد. يمكن أن يأتي بأي كتاب يقع في يده. الآن صار النت مليء بالكتب، مكتبات بملايين الملايين موضوع على النت، يمكن أن يدخل وأن ينزل التراجم التي يريدها. إذن يمكن بالاستعارة، يمكن بالتنزيل عبر النت، يمكن بالسؤال، ولكن ينبغي أن يكون ذلك المجلس مجلسا محترما. الأسرة لا تحيد عن ذلك المجلس، الأم لا تنشغل في الطبيخ، والأب لا ينشغل في المصالح، لا، نبدأ خطوة جديدة في حياتنا من أول رمضان. اعتبر اللي فات كله عهد قد مضى وولى، ولنبدأ مرحلة جديدة في رمضان. إذن هذا المجلس سيزيد من العلاقات والأواصر الأسرية بين الأبوين والأولاد، وبين الأولاد والأبوين، وحتى لو انتقلت الأسرة الصغيرة للأسرة الأكبر، الأعمام والأخوال، سنكون مؤثرين في الأسرة الأكبر، وهذا مهم. الترابط الأسري من خلال التفقد والرعاية. الأب أول ما يدخل البيت لابد أن يسأل الأولاد: هل صليتم أم لم تصلوا؟ السؤال الثاني: هل صليتم في المسجد أم في البيت؟ السؤال الثالث: هل أنتم على طهارة أم لا؟ فيدرب أهل بيته على الصلاة وعلى الجماعة وعلى المحافظة على الوضوء، دي مسألة مهمة. ولا بأس أن يدربهم على الأذكار: يا شباب أو يا أهل البيت الكرام أو يا أيها الطيبون، نريد أن نتواصل، إن كل يوم لا يفوت إلا وأن نقول سبحان الله وحمد على الأقل 100 مرة، على الأقل، اللي زود 200 300 400 زي ما ربنا يفتح عليه دون تعيين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم على الأقل 100 مرة، واللي كتر يبقى الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، على الأقل 10 مرات. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، على الأقل في اليوم 100 مرة. عندما يأتي يتفقد أولاده: ماذا صنعتم في الذكر، في الاستغفار، إلى غير ذلك. إذن يكون هناك تفقد وهناك رعاية. الأيام الخوالي ضيعت، وكان جهد الآباء ضخ الأموال في البيوت، والبيت بالنسبة لهم كالفندق، استراحة يذهب فيها لينام وليأكل. أما أن يمارس دوره كقيم في ذلك البيت يحمل الدين القيم، فقد تخلف عن هذه الرسالة، وتخلفت عنه هذه الرسالة وفاتته. أمد الله تعالى في عمرك وبسط لك في أجلك، فما فاتك لا ينبغي أن يفوتك في ذلك الشهر، من يدري لعلك تموت قبل أن يأتي الشهر. فإذا مت وعندك هذه النية كأنك قد فعلتها سواء بسواء. إذن الترابط الأسري، نحن الآن نعيش حالة من التفكك الاجتماعي لم نرها من قبل. لماذا؟ لأن الآباء تركوا مسؤولياتهم طواعية، الآباء تركوا المسؤوليات طواعية، ليس قسرا ولكن طواعية. نريد أن ندرب رجال المسلمين على تحمل المسؤولية من جديد، دي مسألة في غاية الأهمية ولا ينبغي أن نفوتها. أيضا في ذلك المجلس ينبغي للأب أن ينمي الأفكار وتصورات عند أولاده، لا سيما المتقبلين منهم للتغيير، لا سيما المتقبلين منهم للتغيير. يفتح مسألة مثل مسألة كشمير، يقول لأولاده: تعرف يا أولاد حتة اسمها كشمير؟ كشمير دي اسم ست ولا اسم راجل ولا اسم ايه بالضبط؟ يقولون: يا أولادي كشمير هذه كانت تتبع الهند، لأن قبل الأربعينات كانت الهند تشمل الهند وباكستان وبنجلاديش وكشمير. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل أن المسلمين لما رحل الاستخراب الإنجليزي من ديار الهند جعل السلطة في يد الهندوس، جعل السلطة في يد الهندوس، وعندئذ ثار المسلمون على الهندوس، وكان شاعر المسلمين العظيم محمد إقبال يدعو المسلمين إلى أن يتميزوا عن الكفار الهندوس. طب إيه اللي حصل؟ اللي حصل أن تم الاتفاق إن هم يقسموا حتة من الهند ويجعلوها للمسلمين، وسموا هذه المقاطعة بماذا؟ بباكستان، وباكستان بمعنى الأرض الطيبة، ستان بمعنى أرض وباك معنى طيب أو طيبة، يبقى باكستان الأرض الإيه؟ الطيبة، أرض الإسلام، ولذلك اسمها دولة باكستان الإسلامية إلى الآن. وكان معها بنجلاديش وكشمير. الهندوس قاتلهم الله، الحركات الانفصالية أمدوها بالسلاح والتدريب إلى أن تم فص بنجلاديش عن مين؟ عن باكستان. بين بنجلاديش وباكستان حتة من أعظم المناطق في العالم جمالا، منطقة من أجمل بقاع الأرض اسمها إيه؟ كشمير، مليئة بالجبال والأنهار والأراضي الخصبة، ويسكنها المسلمون. الهند عملت إيه؟ دخلت جيشة في كشمير واستولت على كشمير وقتلت عشرات الآلاف من المسلمين في كشمير. فالآن بيحكم كشمير حاكم تبع مين؟ تبع الهند. وقامت حرب كبيرة بين باكستان وبين الهند من أجل ماذا؟ كشمير. اللي حصل أن دول العالم كلها وقفت بجوار الهند ضد مين؟ ضد باكستان، وتهزمت باكستان واستولت الهند على كشمير. يبقى إذن دلوقتي بعلم الأولاد معلومة مهمة جدا عشان يعرف بأن دول الإسلام حتى وإن ضاعت من بين أيدينا لكننا لا ننساها أبدا، حقنا أن تعود هذه الديار إلى حضيرة الإسلام، وأن يكون حكم الإسلام عليها عاليا. لم ننس أبدا هذه البلاد ولا بلاد أذربيجان ولا ما فوقها، ولا ننسى الإمارات التركية المسلوبة في اليونان وهنا وهناك، وكذلك في جنوب فرنسا، ولا الجزر المتناثرة التي ضربت عليها الصليبية في البحر المتوسط. وإن ننسى لا ننسى أبدا ماضينا وتراثنا في بلاد الأندلس، أبدا لا يمكن، لا يمكن ننسى كم ده إزاي، لا يمكن. إذن أنت الآن تربط ابنك بواقع المسلمين وتربطه بماضي المسلمين. ودائما أقول لإخواني بأن القراءة في التراث عبارة عن المرآة التي ينظر فيها السائق ليندفع إلى الأمام. عارفين كده في قدام السائق مراية بيشوف بها الورا، لو ما فيش المراية مش موجودة ما يقدرش يمشي قدام. إذن أنا محتاج أنظر للخلف حتى أنطلق إلى الأمام. نحن عندما نقرأ في تاريخ الإسلام ونقرأ في غابر تراثنا لا نريد أن نعمي أبصارنا عن الواقع، ولا نريد أن نختزل الواقع أبدا، ولكن نحن لابد أن نفهم الواقع وأن نستشرف المستقبل بالنظر إلى ماذا؟ إلى ما فات، لأن السنن الكونية لا تختلف، وحركة الدول قياما وسقوطا لم تختلف أبدا. سقوط الدولة الأموية كالدولة العباسية كالدولة الطولونية كالإخشيدية كالغزنوية كالصفارية كالسامانية، كل الدول شبه بعضها في القيام وفي السقوط. الحاجة الوحيدة اللي من أجلها تسقط الدول الابتعاد عن الدين. أي دولة تنحرف عن الدين تسقط، وأي دولة تستمسك بالدين يرتفع نجمها. دي سنة كونية، سنة كونية. النصارى لما استمسكوا بالدين الباطل اجتمعوا وانتصروا، لما استمسكوا بالدين الباطل اجتمعوا وانتصروا، ولما نبذوا الدين تفرقوا وتحزبوا واختلفوا. ولا تظن أنهم مجتمعون، لا تجمعهم إلا المصلحة، ولو أن المصلحة ذهبت من واقعهم لانقلبوا إلى الضباع المتصارعة. وهذا ما سيحدث إن شاء الله قريبا خلال 10 سنوات بس إن شاء الله، قبل أن تموتوا، قبل أن تموتوا إن شاء الله سترون بأعينكم تفكك أمريكا وصراع أوروبا، سترون ذلك بأعينكم، والبشائر في الطريق تدل على ذلك إن شاء الله. وسيكون العز للإسلام والمسلمين إن شاء الله، ولكن إذا رجعنا إلى الأصل الذي كان عليه آباؤنا وأجدادنا من الاستمساك بالدين القويم. إذا لابد من مجلس الأسرة، لابد، وهذا المجلس غائب عن حياة المسلمين. في هناك بعض الناس الحقيقة يحرصهم على هذا المجلس، وإن كان يدار أو يوظف بطريقة غير مناسبة ولكنه يحدث. المهم أن يحدث بكفاءة واقتدار وبطريقة تنتج خيرا وعلما وتربطا وفهما وتصورا. الأمر الثاني لابد، ودي مسألة يعني أنا أرجوها وأدعو الله تعالى أن يوفق فيها، الذين يشاهدون في الدعوة لابد أن تتلاقى جهودهم، ولن تتلاقى الجهود إلا بنبذ التعصب والتحزب، إلا بنبذ التعصب والتحزب، فإن هذه آفة وهذا داء عضال لا يصيب بدنا إلا أحل ولا قوة إلا وهاها. فلابد لأرباب الدعوة أن ينفضوا عن أنفسهم غبار التعصب والتحزب. الدعوة السلفية لا تعرف هذا ولا ذاك، منهج سيال رصين يقوم على الخيرية والتواضع وحب المسلمين ونفع الأمة والتيسير وعدم التعسير، تقوم على التواضع وخفض الجناح. لكن هاكم الذين يجعلونها قالبا، من تقولب في قالبهم كان سلفيا، ومن لم يتقولب في قالبهم نزعت عنه السلفية. سبحان الله، ما هذا الكلام؟ كلام عجيب جدا، كلام في منتهى العجب. الإمام مالك لما قال له هارون الرشيد دعني أجمع الناس على موطئك، رفض الإمام مالك، رفض الإمام مالك أن يكون الكتاب الرسمي المعتمد المرجعية الوحيدة هنا موطأ مالك، رفض. بعض أصحاب الأسنان الصغيرة الذين لا خبرة لهم ولا تجربة ويظنون أنهم يحسنون صنعا وهم في الحقيقة يسيئون صنعا، ليس لهم أستاذ ولا شيخ، أستاذهم وشيخهم الأسطوانة، وإن سمعوا إلى مجلس فهو سماع الطائر الذي لا يرتكز ولا يكن. أتعرفون الطائر؟ خفيف سريع، هاكم حالهم هؤلاء. الأحداث تقولبوا في قالب، من لم يدرس كتاب كذا وكذا وكذا إذا ليس بسلفي، أو يقولون من لم يدرس كتاب كذا وكذا فاته الخير كل، أو لم يتعلم، أو لا يجعلون الولاء له، يجعلون ولاءهم وبراءهم في هذا القالب الذي تقولبوا فيه. ده ما ينفعش. المنهج السلفي منهج جميل واسع، واسع بيشمل الأمة، بيرحم الأمة، يداوي مرضاها ويطبب أدواءها ويربط على كتف الواهن منها، يرحمهم ويستجيب لمطالبهم وينزل إلى ضعيفهم. أما الذين يجلسون فينظرون إلى الناس من علياء، هم أحق الناس أن يسفلوا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم، قال بعض أهل التفسير أنها في الخوارج، وأنا لا أتهمهم بأنهم خوارج، ولكن أنا ألحظ وجه الدلالة، وجه الدلالة فقط، لأن الإنسان ربما يظن أنه يحسن وهو يسيء، فلابد للناس أن يجتمعوا على دين الله عز وجل، وأن يتركوا الإحن، وأن يلينوا في أيد بعضهم البعض. النبي عليه الصلاة والسلام نهى المسلمين عن مشابهة غيرهم، وأوصاهم أن يتمايزوا عن غيرهم، وأن يكونوا يدا واحدة على من سواهم، وجعل المسلم أخا لأخيه المسلم، فلا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره، وجعل الكلمة الطيبة حسنة، وجعل تبسمك في وجه أخيك حسنة، وجعل إماطة الأذى عن طريق المسلمين حسنة، وجعل الحياء شعبة من الإيمان، سبحان الله، وجعل دخول الجنة بالأسباب يسيرها، فيمكن بأيسر الأسباب أن تلج أوسع الأبواب. هذا كله موجود. لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة لغصن نحاه عن طريق المسلمين. إن امرأة بغية من بني إسرائيل وجدت كلبا يلهث يكاد أن يموت من شدة العطش، قالت لقد أصابه ما أصابني، فنزلت إلى البئر وجعلت في موقعها، أي الخف، النعل، ماء، فقدمته للكلب فسقته، فنظر الله إليها وشكر صنيعها وغفر ذنبها. هذه الأخلاق السلفية الإسلامية الصحيحة. لكن أن نجعل هناك سطرا سطرا، وأن نحدد أن ذلك السطر والسطر الذي لا ينبغي لأحد إلا أن يسلكه، لا، هذا أمر يحتاج إلى نظر. فينبغي لأصحاب الدعوة أن يجددوا العهد مع الله، أن يلين بعضهم إلى بعض، وأن يصارح بعضهم بعضا فيما قد اختلج في صدره تجاه أخيه، لتتصافى النفوس ولتستريح الصدور، وليبدأ الدعاء إلى الله تعالى عهدا جديدا، وهذا ما تنتظره الأمة. إن أحد إخواني سألني المجلس الفائت لماذا لا يكون للدعاة مجلس ولهم قيادة ولهم كلمة واحدة، فقلت إذا وقع ذلك فانتظر الساعة، أو فقد قامت القيامة. إذا وقع ذلك فقد قامت القيامة. طبعا قامت القيامة، لك أن تذهب لتحديد المعنى كل مذهب، وأن تطير إلى المعنى كل مطار. يعني قيامة من؟ هل المقصود بالقيامة اللي هي الساعة، ولا المقصود بالقيامة التعجيز، ولا المقصود بالقيامة قيامة أهل الباطل، ولا المقصود بالقيامة قيامة أهل الأهواء، ولا المقصود بعض المعاني دي دون بعضها؟ هذا كله محتمل، وأترك التحديد لأذهانكم الثاقبة. أسأل الله تعالى أن يسلم ديار المسلمين. أطلت عليكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.